صبر جميعا. مسألة قال الإمام الشافعي، احنا ختمنا المسائل أمس أن من حق الزوجة أن تذهب إلى المساجد وليس لزوجها أن يمنعها من المساجد خلافا للمذهب. قلنا أن المذهب قالوا بأن له أن يمنعها، وبينا الحجج والبراهين التي تمسكوا بها وأنها ضعيفة. مسألة قال الإمام الشافعي، وله منعها من شهود جنازة أبيها وأمها وولدها، طبعا لعظيم الحق، لعظيم حق الزوج. جملة ذلك أن للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضا، جملة ذلك أن للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضا، ومن حضور موتهما وتشييعهما إذا مات، لما روى ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن رجلا سافر فنهى امرأته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته، فقال لها يا هذه اتق الله ولا تخالفي زوجك. قال فمات أبوها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في تشييع جنازته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذه اتق الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له، ويتداوله جدا الخطباء والعوام، لا أصل له. وحقا هذه المسألة مسألة فيها نظر مدقق في هذا الباب، وهل لها أن تعامله بما عاملها أم لا، هذا يأتي إن شاء الله. ولأن عيادة أبيها وأمها وحضور الموارات لهما ليس بواجب عليها، فلا تترك له واجبا عليها. هذا من ناحية النظر هو الأقوى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة فسلمت عليه، فقال جاءت عائشة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أي الناس أحق، أو من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه، يعني ولتسمع كل امرأة تأخذ زوجها من أمه فإنها تأسم وتتعدى. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم جميعا. فإنها تأسم وتتعدى. نعم، قال أمه أحق به، وخائب وويل ثم ويل لمن قدم زوجه على أمه، ويل ثم ويل. لكن هذا لا يفتح الطريق إلى أن تتحكم الأم في كل شيء، وإلى أن يكون الولد مثلا يعني لا يعرف كيف يفصل بين الحقوق، ولا أن يحفظ الكرامات، حتى بس لا يختلط الأمر على الناس. لكن الأصل أن حق الأم يقدم، لا كلام في ذلك ولا ريب ولا خلاف. قال أمه، فقالت من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها، يقدم على أبيها على أخيها على عمها. نعم، فمن ناحية النظر الكلام السديد أن نقول أن حقه واجب وهو على الفور، وحق بر والديها هو حق. والكلام على النظر في مسألة الموارات والتطبيب هذه فيها تفصيل، هل عندهما غيرها أم لا، يعني التفصيل هذا وجب إظهاره، هل عندهما غيرها أم لا. نعم، ويستحب للزوج أن لا يمنعها من ذلك، لأن ذلك ربما أدى إلى الشحناء والعداوة والبغضاء، بل هو سيؤدي إلى القطيعة الأبدية، ويكون فيه ما فيه من الإحن والأحقاد التي تشوش على القلوب عند الإقبال على رب العباد علام الغيوب. قال المصنف، مسألة ويجب على كل أحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، لعموم قول الله جل في علاه وعاشروهن بالمعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وقال استحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النساء يشتكين فمنع الضرب وحرمه، فجاء الرجال يشتكون، وقالوا يا رسول الله زائرنا النساء. منعت الضرب، المرأة صارت كالأسد في البيت المتوحش، زائرنا النساء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأباح الضرب، لكنه قيد وقال، قال وليس بخيركم من يضرب النساء، وليس بخيركم من يضرب النساء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وخيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. رب يرضى عنك أن تقول أحسن الله عليكم جميعا يا رب. نعم. وقد قال الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من الطعام والكسوة والإحسان والمعاملة الحسنة. أنت لو ترى وتعلم كيف أنه لا بد وجوبا من المعاملة الحسنة للمرأة، اعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واستنبط ذلك في الأمة إن زنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زنت الأمة فلتجلدها الحد، فلتضربها الحد، ولا تثرب. قال ولا تثرب. نعم. فكيف يكون مع الزوجة وبه العفة والكفاية وغير ذلك؟ فالمعاملة الحسنة دل على الإيمان لقوله أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله. وقد قال الله تعالى عن النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في المعاشرة، في المعاملة، في الإحسان، في الاستمتاع. ولذلك كانوا يرون ابن عباس رضي الله عنه يرجل شعره ويهتم بنفسه. قال ابن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن عالم الأمة رباني هذه الأمة، لما مات قال عطاء غيره قال مات رباني هذه الأمة، رباني هذه الأمة يهتم بزيه وبلباسه وبترجيل شعره. قال نعم، فإنهن يردن منا ما نريد منهن. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول الإمام الشافعي وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم بتأخيره. المعنى إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه بمعنى أنه لو طلبها للاستمتاع لا يكرهها على ذلك ولا يكون في طلبه إجحاف، وإن طلبت منه الكسوة والطعام والشراب فيكون الطلب في مؤنة في يسر وفي رفق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. وما أفضل وما أعظم وما أروع الاحترام المتبادل بينهما والتوقير ومعرفة الحقوق، ثم بعد ذلك معرفة الفضل لأهله تؤدي إلى حسن التعامل وحسن النظر وحسن الأمر. والمرأة التي تستوعب هي امرأة راقية عاقلة لها ما لها من الفهم الدقيق، والمرأة الصلبة العنيدة امرأة جاهلة تخسر كل شيء لأنها ستعامله رجلا سيعاملها رجلا، ثم بعد ذلك تنكسر، وبعدها أيضا لا تكون لها الكرامة المعهودة عنده. وهو إن كانت المرأة الرقيقة اللطيفة التي قوتها أو مكمن قوتها في رقتها وفي ضعفها وفي أنوثتها ما ترى لها إلا كرامة عنده، وما ترى لها إلا الدلال، وإلا أنه يحاول قد كان أن يوصل إليها ما يكون سرور القلب به وما يكون أيضا فيه ما فيه من الملاطفة والمؤنسة. فلابد المرأة أن تكون لبيبة قريبة في حسن التعامل بين الأزواج في هذا. نعم. وإعفاء صاحب الحق قال أصحابنا وكف المكروه هنا هو ألا يؤذي أحدهما الآخر بقول ولا فعل، ولا يأكل أحدهما ولا يشرب ولا يلبس ما يؤذي الآخر. طبعا هذا ليس من المعروف، وطبعا أنت ترى سامحوني إن تجرأت في شيء، وأنا الآن يعني في حالة متعبة جدا يعني، لكن أنتم أهل فضل وكرم. يعني ما يدخل الرجل على امرأة تلبس له الرداء الذي يقتله والذي يجعله مشمئزا عندما يراها، وأيضا تكون على هيئة رثة ورائحة ليست ممدوحة، هذا يجعل الرجل في ضيق صدر، فإن كان كريما نبيلا يتغافل، يتغافل، والغفلة من صنعة النبلاء، كما قال إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي. كان الإمام الشافعي إيش يقول؟ كان يقول العاقل الفطن المتغافل، أعقل الناس الفطن المتغافل. فالحق هو أن يعني إذا دخل فوجد على هذه الهيئة فإنها تنفره، وإنها تؤذيه، وإنه يعني بعدما يكابد المشقة نهارا ويريد أن 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 يستجم ليلا، لابد أن يجد ما يسر نظره ويعلي ذوقه ويرق له قلبه. نعم، فتحدث عظم المؤانسة والملاطفة بينهما، وكل هذا تتحمله المرأة. قال: وكذلك إذا دعاها إلى الاستمتاع لم تمتنع ولم تحوجه إلى أن يرفع ذلك إلى الحاكم. طبعا لا يمكن أن يكون في رجل سيذهب إلى الحاكم يقول له أريد حقي منها ويرفع عليها قضية للجماع، أعوذ بالله. فالغرض أنها المرأة لابد أن تكون لبيبة قريبة، لا ما لها من الفطنة والأدب، ولا ما لها من حسن التعامل لتصل إلى ذلك. قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو عليها ساخط، لعنتها الملائكة حتى تصبح. بل في رواية لعنها من في السماء. رب يحفظكم جميعا أهل الخير والفضل، رب يحفظكم جميعا، لعنتها الملائكة بل لعنها من في السماء. وهذا بسوء التعامل مع زوجها في هذا الباب، وحق الزوج في هذا الباب عظيم جدا. وقوله لا بإظهار الكراهية في تأديتها، إذا طلبت الزوجة حقها منه أو طلب الزوج حقه منها. سترى في المذهب عندنا أن المذهب يقول بأن المرأة يعني ليس حقها أن تطلب الجماع، وليس واجبا عليه أن يجامعها، وهذا صراحة فيه نظر عظيم. نعم، المهم أنه إذا طلبت حقها بذل بكل خير وبكل رفق وبكل سعادة وسرور، وإن طلب حقه منها بذلت مسارعة وراضية مرضية محسنة متلطفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. رب احفظكم جميعا يا رب، أشكر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ولا يجب على الزوج الاستمتاع بها، فانظر هنا يعني لا يجب عليه الاستمتاع، ولا يجب أن يكفيها في هذا، وهذا أمر فيه نظر. ولا يجب على الزوج الاستمتاع بها. وحكى الصيمري أن مالكا رحمه الله تعالى قال: إذا ترك جماع زوجته المدة الطويلة أمر بالوطء، فإن أبى فلها فسخ النكاح. وأميل لقول مالك، وإلا سيعرضها للفتن، وإلا فلما تزوجها؟ ألا فإن حتى منسوب الولد لا يكون إلا بذلك. أنت ترى بعض علماءنا قالوا: ومن الحكم العظيمة تركيب الشهوة في المكلفين، مقصد النكاح الأسمى هو الولد لتكفير الأمم الإسلامية، ومع ذلك فإن الولد لا يكون إلا عن طريق الشهوة، لذلك ركبه بالشهوة. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب ودقة نظر. فلذلك مالك قال: فإن ترك دماء زوجته المدة الطويلة أمر بالوطء، فإن أبى فلها الفسخ. لما؟ لأن هذا من جهة النظر العلمي في هذا الباب ضرر بالغ يقع على المرأة، والضرر يزال، الضرر يزال، بل الضرر يزال وجوبا، إذ لا ضرر ولا ضرار. قال آخرون: يجبر على أن يطأ في كل أربع ليال ليلة. وهذا الكلام جيد لكن ليس بلازم وليس بواجب. يعني هذا كلام جيد مخرجه أن الله تعالى أباح للمكلف أن ينكح أربعا بقوله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقال إن قلنا بحقها أن يجامعها فهي ليلة يعني من أربعة
مالك
والأخوة. وهذا يعني غير سديد لكن كلام مالك.
وعندنا في المذهب
والأخوة
قالوا
هو حق له جاز.
وعندنا في المذهب
قالوا هو حق له جاز له أن يترك
له وحق له
يعني. وأين حقها؟ طب ما الآية التي تثبت أن كلام مالك هو الصحيح؟ كلام مالك هو الصحيح. الآن عندنا يقولون حقه فإن أسقطه فله ذلك ما يريد. فأين الدليل على أن هذا حق لها كما هو حق لها؟ الله أكبر، ممتاز نعيم، جزاك الله خير. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما فعلت سودة من أسقطت ليلة لعائشة. طيب هذه من ناحية النظر. الآية صريحة جدا. نعم الآية صريحة جدا بالجواب السديد. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ممتازين جزاكم الله خيرا. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا فهم ابن عباس ترجمان القرآن. ولن ادعي إليه الشهوة ذلك ليس إليه. والمستحب ألا يخليها من الجماع. شوف قال مستحب، احنا قلنا أنها إعوازها يزن إعوازه لقوله جل في علاه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء. طبعا ما فيش أمس النساء. قال وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولأنه إذا لم يجامع لم يؤمن عليها من أن الفساد، وربما كان سببا للعداوة والشقاق بينهما، بل هو سبب للعداوة والشقاق. يعني العجيب أن المرأة، يعني هناك نساء لا يعني لا تحب المرأة أن يأتي بجانبها زوجها. هذا عجب عجاب، وهذا معناه قصد ظهر للرجل في هذا الباب. وإن كان له زوجتان لم يجمع بينهن في مسكن واحد إلا برضاهما. طبعا لأنه كما قلنا الأصل يتعامل معهن في هذا الباب بقوله بالقاعدة المتفق عليها: لا ضرر ولا ضرار، ولأن ذلك يؤدي إلى الخصومة بينهن. ولا يطأ إحدهما بحضرة الأخرى، لأن ذلك قلة أدب وسوء عشرة. طبعا هو هذا الباب من أجل أنه لا يكون المسألة تكون على مسألة النظر، تنظر المرأة لعورة المرأة، وإلا لو لم يكن ذلك لكان الأمر أهون من هذا. لكن هناك يعني أمور أخرى تمنع هذا الباب أن يجمعهن على فراش واحد، ولأن هذا أيضا مدعاة للخصومة وللغيرة وللشدة، والله قد يقتلونه. وأنا أقول والله قسما قد يقتلونه. قال الشافعي مسألة. قال الشافعي في القضية: إذا تزوج رجل امرأة فأحب له أن أول ما يراها أن يأخذ بناصيتها ويدعو باليمين ويدعو باليمني والبركة. نعم، وهذه السنن التي أتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ويدعو باليمن والبركة فيقول: بارك الله لكل واحد منا في صاحبه، لأن هذا بدء الوصلة بينهما، فأستحب له أن يدعو بالبركة. هو ورد في السنن بهذا الباب: اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. نعم، ويستحب له إذا أراد أن يجامعها أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لما رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يجامع امرأته فقال ذلك إن رزق ولدا لم يقربه الشيطان، على مسألة إيذاء الشيطان له بالغمز والوغز والوجز. هو عامة الأفضل في ذلك وهي من السنن أن يبدأ معها بطاعة، والبدء بالطاعة يستديم، كما قلت الحبل الموصول إلى السماء لا ينقطع، أما حبل الأرض فهو زائب ذاهب. مسألة قال المصنف، مسألة قال المزني قال الشافعي ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلالهن. المسألة الخلاف فيها وارد، الخلاف فيها وارد، وآخرون إلى تحريمه، ولا أرخص فيه بل أنهى عنه. وروى محمد بن الحكم أن الشافعي رحمه الله تعالى قال ما صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحريمه ولا في تحليله، والقياس أنه حلال. هو الكلام على القياس طبعا فيه نظر في هذا الباب، لكن بعض العلماء أو بعض هنا هذا سيتدخل في المسألة هذه الحق عند تحريمها، على ما أدين الله به أنا في هذا الباب أنه سيتدخل فيه الطب في هذا الباب، يعني الطب هو الذي سيفصل في هذه المسألة، لأن الأثار التي جاءت في هذا الباب الأثار أغلبها ضعيفة، الأثار التي جاءت في هذا الباب أغلبها ضعيفة. يعني إن جامعها، يعني إن جامعها في هذا المحل فالطب قال 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 بأنه هناك يعني تداعيات وأثار وفيها ما فيها من الإيذاء والضرر، قلنا بالحرمة قطعا. إذا قالوا لا شيء فيها قلت أنا خلاف الأولى. قال الربيع وكذا ابن عبد الحكم والذي لا إله إلا هو فقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في تحريمه في 6 كتب، فلا يختلف مذهبنا أنه محرم. به قال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود أبو الدرداء ومجاهد الحسن البصري وعكرمة وقتادة أبو حنيفة أصحابه وأبو ثور وأحمد وعامة أهل العلم رضي الله عنهم. وحكى العراقيون من أصحاب مالك عن مالك مثل مذهبنا، وحكى المصريون وأهل الغرب عنه أنه مباح، ونص عليه في كتاب السير وورد بسند صحيح اعتزال النساء في المحيط من أجل الإيذاء. قال اعتزال النساء في المحيط من أجل الأذى، لأنه قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى، وأذى الحيض أخف من أذى الموضع المكروه، فيكون هذا من باب أولى، وهذا كما قلت الطب يفصله. وكل الأثار التي يتمسكون بها أغلبها معلولة، كل الآثار التي جاءت في هذا الباب أغلبها معلولة، في قوله ملعون من أتى امرأته في دبرها، وأيضا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وفي رواية في أعجازهن إن الله لا يستحي من الحق، كلها أحاديث لم تصح، علها البخاري وعلها النسائي. نعم. فالأحاديث التي جاءت ضعيفة، فيكون الأمر إما من باب قياس الأولى يسألونك عن المحيط قل هو أذى، ومن ناحية الطب من كان متقنا طبا في هذا الباب وقال أنه لو كان هناك أذى يتجنب ولا ما يتجنب فالطب يفصل في هذا الباب. وسئل قتادة عن ذلك فقال سمعت عمر بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إتيان النساء في أدبارهن فقال هي اللوطية الصغرى، وهذا حديث أيضا لم يصح. فرع ويجوز التلذذ بما بين الإذيتين من الزوجة من غير إيلاج في الدبر. الإمام الشافعي قال بذلك، قال يستطيع أن يتمتع بالموضع تمتعا تاما تاما دون الإيلاج. والحق أن المسألة خلافية، والقاعدة القاعدة عند العلماء والخروج من الخلاف مستحب في هذا الباب، لكن الجزم هو أن الأثار التي جاءت هذا صحة أثر من هذه الأثار بهذا الطريق دون إعلال من المتقدمين يفصل المسألة، لكن فصل الخطاب كما قلت طبيا يكون أقوى في هذا الباب، لأن الأثار فيها نظر وأغلبها معلولة. يجوز التلذذ بما بين الأليتين من الزوجة من غير إيلاج في الدبر، لأنه إنما نهي عن الإيلاج في الدبر لما فيه من الأذى، وذلك لا يوجد فيما بين الأليتين، ويجوز الوطء في الفرج مقبلة ومدبرة، كما جاء عن جابر رضي الله عنه أرضاه أن اليهود قالوا بأن الرجل إذا جامع الرجل إذا جامع امرأته من ورائها جاء ولده أحول. فعلى هود هؤلاء يعني يخربون ويحرفون، فأنزل الله تعالى نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن ناشئتم أينما شئتم، لكن في إيش؟ في موضع الحرص على ما ورد في التفسير. وورد حديث عن سلام كان في كلام فقال مقبلة أو مدبرة، وسأله في أي خربتين، ثم قال له لا تأتوا النساء في أعجازهن. نعم، نقف عند هذه المسألة. نعم، في سؤال كيف ترجع للطب والله تعالى قال وآتوهن من حيث أمركم الله. طيب، هل يجوز له أن يأتيها في بطنها أو يأتيها في ذراعها أو يأتيها يعني عند صدرها أو ما يجوز؟ الإجابة ما إذن هل هذا هو الذي أمر الله جل وعلا؟ فالأمر ظاهر في هذا الباب، والأصل قياس الأولى في هذا الباب، وقياس الأولى في قوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. وما ورد عن ابن عمر بسند صحيح بجواز ذلك ورد عن كثير من التابعين صراحة في قرون خيرية بذلك، لكن ورد عن ابن عمر أيضا بالحرمة، ورد عن ابن عمر أيضا بالحرمة. قلت لو أخذنا بظاهر الآية هل يجوز له أن يأتيها في بطنها في ثديها ولا ما يجوز؟ أنا ما أريد إجابة من أحد، قلت يجوز، لأن الإجابة ما من أحد يستطيع أن يعترض ويجيب ويقول لي لا يجوز، بل يجوز. فإذا لو كان الأمر واقفا على ما قال السائل وأتهن من حيث أمركم الله يبقى في الفرج فقط، يبقى إذن لا يجوز له أن يأتيها في أي مكان آخر غير الفرج. نعم، نقف عند هذه المسألة، جزاكم الله خيرا.